عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. هذا الحديث متفق عليه، وأيضا جاء عن أبي هريرة في الصحيحين، وجاء عن عائشة في صحيح مسلم: ويل للعقاب من النار. وهذا الحديث له قصة. عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. هذا الحديث فيه مسائل وفوائد. الفائدة الأولى وهي الأصلية في الحديث: الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين إذا لم يكن عليها خف. نأخذ من ذلك، نأخذه ممن؟ نأخذ ذلك من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة مسحهم لأرجلهم مسحا سريعا من غير غسل وإجراء للماء عليها. وهذا الحكم متفق عليه بين مذاهب المسلمين الأربعة، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربا. وبوب عليه النسائي بقوله: باب إيجاب غسل الرجلين. كما بوب عليه البيهقي رحمه الله بقوله: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ. وبوب عليه الإمام ابن خزيمة بقوله: باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء، والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما إذا كانتا غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض لما جاز أن يقال لتارك فضيلة ويل له. انتهى. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور. الحديث دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يستوعب. قال البغوي معناه: ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. وقيل أراد أن الأعقاب تختص بالعذاب إذا قصر في غسلها. والأعقاب أو ويل اختلف في معناها، فقيل كلمة تهديد ووعيد، وقيل واد في جهنم، وقد جاء ذلك في حديث: ويل واد في جهنم، رواه ابن حبان لكنه ضعيف. للأعقاب من النار، الأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وإنما خصت بالذكر لصورة السبب، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسبابها. من فوائد الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته. قال النووي: وهذا متفق عليه. وسيأتينا حديث عمر بعد هذا أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أرجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. فيجب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل، وذلك بإيصال الماء إلى جميع أجزاء أعضاء الوضوء وعدم ترك أي محل منها. نجد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ويل للأعقاب من النار، فتخصيصه ذكر الأعقاب لأنها في مؤخرة القدم، فهي مظنة لعدم وصول الماء إليها لمن لم يتعاهدها بذلك، فدل على ضرورة العناية بإسباغ الوضوء في محل الفرض. وقد استنبط الإمام البخاري رحمه الله هذه الفائدة من الحديث في إحدى المواضع التي أخرجه فيها، فقال: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. وبوب عليها أبو داود في سننه قال: باب في إسباغ الوضوء. من فوائد الحديث وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأنه كما تقدم يجب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالبوية والمناكير وغيرها. من فوائد الحديث أن الكثير من الناس يتساهلون في غسل مؤخرة الأعضاء، وهذا خطأ يجب التنبيه عليه. من فوائد الحديث إنكار المنكر وعدم السكوت عليه. من فوائد الحديث مشروعية تعليم الجاهل. من فوائد الحديث أن العالم ينكر ما يرى من التضييع للفرائض والسنن ويغلظ القول في ذلك ويرفع صوته للإنكار، كما قال ابن المنقب. ومن فوائد الحديث أن صحة القصد لا تكفي لقبول العمل حتى يكون خالصا صوابا. من فوائد الحديث الرد على الروافض الذين يقولون بالمسح على القدمين. ومن فوائد الحديث أن الله عز وجل قد يعذب بعض أجزاء الإنسان، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. ومن فوائد الحديث استحباب تكرار العلم ليحفظ ويفهم. ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. وسيأتينا في كتاب العلم إن شاء الله قريبا من هذه الفائدة. من فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، حيث كان يتأخر عن القافلة ويمشي آخرها كي يعين ضعيفهم ويحمل عاجزهم ويتفقد أحوالهم. من فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه وبيان الحكم الشرعي عند حاجتهم إليها، وعدم سكوته صلى الله عليه وسلم عن الخطأ إن وقع منهم. من فوائد الحديث لقد جاء التهديد بالويل على بعض الأعوال، بعض الأعمال، منها المكذبين بالبعث، قال تعالى: ويل للمكذبين. الكافرين، قال الله تعالى: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. القاسية قلوبهم، قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. المغتاب والنمام، قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ومنها المصلون الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذي يكذب ليضحك الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له، رواه أبو داود. المكثر من المال غير المنفق، قال صلى الله عليه وسلم: ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، رواه ابن ماجه. عن جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، رواه مسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه ولم يروه البخاري، فهو من مفردات مسلم عن البخاري. قوله موضع ظفر أي قدر موضع ظفر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك يحتمل أي ائت به على أتم الوجوه وأكملها، فيكون أمره بغسل ما ترك. ويحتمل أن معناه استأنف وضوءك من أوله. قال الخطابي: إن هذا هو ظاهر معناه. وهذا القول يؤيده حديث في سنن أبي داود في سنده ضعف عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذا الحديث فيه وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل، وذلك بإيصال الماء إلى جميع أجزاء أعضاء الوضوء وعدم ترك أي محل منها كما تقدم في الحديث الماضي، وأن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، قال النووي، وهذا متفق عليه. الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته، وقد تقدمت هذه أو ما يتعلق بهذا الأمر في الحديث السابق. استدل بالحديث من قال بوجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، وقد تقدمت المسألة في حديث عثمان في أول الوضوء، وقلنا أن الموالاة معناها متابعة غسل الأعضاء بعضها إثر بعض، بحيث يغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في زمن معتدل، وقلنا أن العلماء اتفقوا على استحباب الموالاة، واختلفوا هل هي واجبة أم لا، وقلنا أيضا أن بعض العلماء قال بوجوبها، القول الأول أنها واجبة، فمن تركها لزمه إعادة وضوئه، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث الباب ارجع فأحسن وضوءك. قال القاضي في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع أحسن وضوءك، ولم يقل اغسل ذلك الموضع الذي تركته. واستدلوا أيضا بحديث خالد بن معدان السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وجه الدلالة ظاهر، إذ لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل اللمعة فقط دون إعادة الوضوء. واستدلوا أيضا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يتوضأ إلا مرتبا متواليا، واستدلوا أيضا لأن الوضوء عبادة واحدة فلا يبنى بعضها على بعض مع تفرق أجزائها، بل يجب أن يكون بعضها متصلا ببعض. وذكرنا أن القول الثاني أنها سنة غير واجبة إلى غير ذلك، وقد سبقت المسألة. من فوائد الحديث تعليم الجاهل، ومن فوائد الحديث إنكار المنكر، ومن فوائد الحديث الحرص على إحسان الوضوء. وهنا مسألة، وهي أن الإنسان لو توضأ ونسي أن يغسل يده، فنقول إن ذكر قريبا يغسل يده وما بعدها، وإن ذكر بعد زمن طويل عرفا يعيد الوضوء من أوله. مثال: توضأ فغسل وجهه مثلا ثم غسل يده إلى المرفق، وتوضأ ونسي مسح الرأس، فما دام أنه على الوضوء وفي مكان الوضوء نقول ائتي بالذي نسيت وهو مسح الرأس وما بعده من أجل الترتيب. فإن ذكر بعد زمن بعيد يجب أن يعيد الوضوء، وإن كان صلى يجب أن يعيد أيضا الصلاة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الطهارة، ولم يروه البخاري، فهو من مفردات مسلم على البخاري. قوله فيحسن وضوءه بأن يأتي بواجباته ومستحباته، مقبل عليهما بقلبه ووجهه. قال النووي رحمه الله: وقد جمع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب، على ما قاله جماعة من العلماء. انتهى كلام النووي رحمه الله. وقد يكون معنى ذلك ما جاء في حديث عثمان في قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: الحديث دليل على استحباب ركعتين عقب الوضوء، فالحديث نص وأنه من أسباب دخول الجنة إلا وجبت له الجنة. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، متفق عليه. وجاء في حديث عثمان وقد تقدم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن يسن للإنسان إذا توضأ أن يصلي بعد وضوئه ركعتين، ويحصل هذا على هذا الأجر العظيم إذا كان إذا صلى صلاة بخشوع بإقبال لا يحدث فيهما نفسه، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. الفائدة الثانية: المشروع أن تؤدى عقب الوضوء مباشرة. قال النووي رحمه الله: يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة بها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت النهي، وقاله الشافعية. وسيأتينا أنه يجوز في وقت النهي فعل الصلوات ذات الأسباب، وتجزئ هذه الصلاة عن تحية المسجد لمن دخل المسجد لأنها يتحقق بها المقصود، وكذلك يجوز أداؤها في أوقات النهي كغيرها من ذوات الأسباب. الفائدة الثالثة: الحديث دليل على فضل إحسان الوضوء، وقد تقدمت الحديث في ذلك في أول الشرح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان: توضأ عثمان يوما وضوءا حسنا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه، رواه مسلم. وجاء في حديث أيضا آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كل، رواه مسلم. هنا مسألة وهي الفائدة الرابعة: سنة الوضوء. لو أن الإنسان توضأ وصلى سنة الفجر، توضأ وصلى سنة الضحى، هل يجزئ ذلك؟ نقول نعم يجزئ. لماذا؟ أو ما تسمى هذه المسألة تداخل العبادات. نقول في قضية تداخل العبادات ونرجو الانتباه: لا يصح في حالة ويصح في حالة. لا يصح تداخل العبادات فيه، وذلك فيما إذا كانت العبادتان مقصودتين، فهنا لا يمكن أن تدخل نيتان في فعل واحد. مثلا إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما بنية واحدة. لماذا؟ لأن سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى. مثال آخر: سنة الطواف مع سنة الفجر. لو انتهى الإنسان من طوافه بعد أذان الفجر وقبل الإقامة فنوى بالركعتين سنة الطواف وراتبة الفجر، فإنها لا تغني إحداهما عن الأخرى، لأن سنة الطواف سنة مقصودة بذاتها وسنة الفجر سنة مقصودة بذاتها. القسم الثاني: أن تكون الصلاة غير مقصودة لذاتها كسنة الوضوء. المقصود تحصيل الصلاة، المقصود أن تصلي بعد الوضوء. فمثلا سنة الوضوء المقصود بها أن تصلي ركعتين بعد الوضوء، سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر أو السنة التي تكون بين الأذان والإقامة، لأن بين كل أذانين صلاة. وكذلك تحية المسجد، يجوز إذا دخلت المسجد أن تصلي بنية راتبة وتغني عن تحية المسجد. لماذا يجوز؟ لأن سنة الوضوء ليست مقصودة لذاتها، وإنما المراد أن الإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين. من فوائد الحديث العامة فضل أو عظم فضل الله عز وجل، وأنه يعطي الكثير على العمل القليل. فحينما يصلي الإنسان سنة الضحى إلا وجبت له الجنة، لكن بشرط: مقبل عليهما بقلبه ووجهه، كما جاء في الحديث الآخر لا يحدث فيهما نفسه، وقد تقدم شرح لا يحدث فيهما نفسه في حديث عثمان عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ولم يروه البخاري، فهو من مفردات مسلم على البخاري. قوله ما منكم من أحد يتوضأ أي من رجل أو امرأة فيسبغ الوضوء، تقدم أن الإسباغ يطلق ويراد به استيعاب محل الفرض، ويطلق ويراد به ما زاد على الواجب من الغسلة الثانية والثالثة، والظاهر أن هذا هو المراد هنا. ثم يقول أي بعد نهاية الوضوء مباشرة بدون فاصل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أنه لا إله بحق إلا الله عز وجل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده المتذلل له بالطاعة وبتبليغ الرسالة والدعوة إلى الله، ورسوله أي المرسل من عند الله بشرعه إلى جميع العالمين. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فيه دليل على أن أبواب الجنة ثمانية، وفتح أبواب الجنة لصاحب هذا الفضل يحتمل أو يحمل على أمرين: أولا تيسير الأعمال الموصلة إلى تلك الأبواب، بمعنى أن الله يهيئ له أسباب الأعمال الصالحة التي تبلغه هذه الأبواب. الثاني أن المراد ستفتح له يوم القيامة، فوضع الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوعه، كقوله تعالى: ألم ترى أن أتى أمر الله فلا تستعجله، وهذا أقرب. هذا الحديث فيه فوائد ومسائل. الفائدة الأولى: الحديث دليل على استحباب قول هذا الذكر بعد الوضوء، يستحب أن يقول هذا الدعاء، وينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الدعاء، دعاء عظيم، دعاء أجره كبير، دعاء نحتاجه في اليوم 5 مرات، يعني هذا الدعاء يومي ليس سنوي أو في العمر مرة أو في الأسبوع مرة، يعني هذا الدعاء تكمن أهميته أيضا أنه يومي، يعني يحرم الإنسان خير عظيم، أيضا سهل ويسير. فينبغي على المسلم وعلى طالب العلم أن ينشر مثل هذه الأدعية، وأن يذكر الناس بهذه الأدعية، أن يعلم أولاده يأخذ أجرهم، وهكذا طالب العلم ينشر الخير بين الناس. فمثل هذا الدعاء السهل اليسير الذي لا يحتاج إلى حفظ ونحتاجه يوميا 5 أو 6 مرات، وهذا الأجر الكبير، فلا يحرم الإنسان هذا الأجر العظيم، أجر كبير وعظيم وعمل يسير سبحان الله. فهذا الحديث فضله عظيم، حيث أنه مع الإسباغ سبب لدخول الجنة، أبواب الجنة الثمانية. هذا الحديث فيه زيادات. جاء عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكن هذه الزيادة لا تثبت، ضعيفة. وجاء عند أبي داود: فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، وهذه أيضا ثم رفع نظره إلى السماء ضعيفة، لكن لو فعلها الإنسان لأن الإنسان عند التوحيد يرفع بصره إلى السماء لأدلة الشرع العامة فلا بأس. هناك دعاء آخر عن أبي سعيد مرفوعا: من توضأ ففرغ من وضوئه فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة، رواه الحاكم. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير وقفه فهذا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع. جميع الأدعية أثناء الوضوء لا يصح منها شيء، قال النووي رحمه الله: وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجيء منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم: وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة، ليس منها شيء يصح. وقال في زاد المعاد: كل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلط، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه أمته. يعني إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي، وإذا غسل يده قال اللهم أعطي كتابي بيميني، هذه كلها لا تصح. الحكمة من هذا الدعاء بعد الوضوء قال ابن القيم فهما طهارتان، طهارة البدن وطهارة القلب، ولهذا شرع للمتوضأ أن يقول عقب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. انتهى كلامه. أن هذا الأجر وهو دخول الجنة من أي أبوابها يختارها مقيد بإحسان الوضوء وقول الدعاء الوارد بشرطين، فأحسن الوضوء يغسل يده 3 مرات، يغسل رجله 3 مرات، يغسل وجهه 3 مرات، وقول الدعاء. يقول الشرط الثاني يقول هذا الدعاء الوارد، ففيه فضل إحسان وإسباغ الوضوء. وقد تقدم الحديث وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء، ومن فوائد الحديث فضل الشهادتين وكلمة التوحيد، وفيها إثبات الجنة وأن للجنة أبوابا، وهذا تقدم كما في حديث سهل ومر معنا في كتاب الصيام للجنة 8 أبواب، ومر معنا في حديث من؟ في حديث عبادة في كتاب الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، الحديث وفيه فتحت له أبواب الجنة 8. ومن فوائد الحديث سعة رحمة الله سبحان الله، حيث يعطي الكثير على العمل اليقين على العمل القليل، عمل يسير ودعاء سهل يسير والأجر كبير عظيم. فالله الله يا من تطلبون العلم احرصوا على التطبيق، احرصوا على العمل بهذه الأحاديث، تجدون الراحة والطمأنينة ويبارك لكم في علمكم. ولذلك من أراد أن يبارك له في علمه فليتعلم العلم، ينوي رفع الجهل عن نفسه، ينوي نشر العلم، وينوي أن يطبق هذا العلم ويرفع الجهل عن الناس. ومن هذه الأحاديث، هذا الحديث لو الإنسان ينشره بين أمه وبين أبيه وبين عائلته وبين أقربائه يطرح البركة في علمه وغيرها من الأحاديث الكثيرة. فالحديث سبب من أسباب دخول الجنة، ولدخول الجنة كما مر معنا كثير أسباب كثيرة، منها تقوى الله وحسن الخلق، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي. ومنها المحافظة على صلاة الفجر والعصر، قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. ومنها إطعام الطعام والصلاة بالليل، قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، رواه الترمذي. ومنها كلمة التوحيد بصدق وعلم ويقين، قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا هو دخل الجنة، رواه مسلم. ومنها قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي بعد كل مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي. ومنها كفالة اليتيم، قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وشبك بين أصابعه، متفق عليه.